أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فقه عبارات كامل الزيارة. لا شك ولا ريب أن جعفر بن محمد بن قولوي أبا أراد بالعبارة التي ذكرها في مقدمة كتابه كامل الزيارات أن يعطي قيمة واعتبارا خاصا لكتابه، فقد كان في مقام بيان اعتبار كتابه، وأراد أن يلفت الأنظار إلى أنه حين التصنيف لم يكن يقصد مجرد جمع الروايات حول الزيارات وفضلها وثوابها كيفما كان، بل أراد أن ينتخب من التراث الذي وصل إليه مما روي عن المعصومين في خصوص الزيارات، بل أراد أن يذكر ما هو معتبر بحسب موازين الاعتبار عنده، ثم أشار وصرح بأن ما ينقله هو بعض ما روي عن الأئمة عليهم السلام، وبين أن هذا البعض الذي ينقله هو ما وقع له ووصل إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. وهذا الكلام ظاهر جدا في أن من أوصل إليه هذه الروايات وأوقعها إليه بحسب تعبيره يشتمل على امتيازات ثلاثة. الأول إنهم ثقات، الثاني أنهم من أصحابنا وهو نص في أنهم ليسوا من العامة، وظاهر في كونهم على مذهب الإمامية الاثني عشرية، لأن مصطلح أصحابنا قد أطلق في كلمات علمائنا في بعض الحالات على من لم يكن إماميا، فقد أطلق على بعض الفطحية وغيرهم من الشيعة غير الإمامية. نعم يظهر منه أنه إمامي. الثالث أنهم يستحقون الترحم، وهو بمنزلة التصريح من ابن قولويه بأنهم من أتباع المذهب الحق وأنهم إمامية. والخلاصة من كلامه أن من أوصل إليه هذه الروايات في الزيارات هم من ثقات مذهب الحق. وهذا الكلام ظاهر جدا في عدم الشمول لغير مشايخه المباشرين، إذ عبر ما وقع لنا، لكن ما وقع لنا وما وقع له إنما يقع من خلال المشايخ المباشرين دون المشايخ مع الواسطة. هذه قرينة لفظية على إرادة خصوص المشايخ المباشرين حينما قال لكن وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمة. وهناك قرينة من خلال التتبع في أسانيد روايات كتاب كامل الزيارة، فإننا نجد أنه روى عمن لا شك ولا لبس في ضعفه، كما روى عمن لا ريب في عاميته، وأكثر فيه من الرواية عمن لا يستحق الترحم عليه من أصحاب المذاهب الفاسدة كالواقفة مثل علي بن إبراهيم، مثل علي بن أبي حمزة البطائني. ولكن يوجد نوع من التهافت من جهتين، فمن جهة نجد أن جعفر بن محمد بن قولويه كان بصدد اعتبار كتاب بيان اعتبار كتابه ورواياته، ومن جهة أخرى نراه يروي بشكل معتد به عن الضعفاء ومن لا شك في شذوذهم على مستوى الرواية. فإن مجرد وصول رواياتهم إليه من خلال مشايخه الثقات لا يفي بذلك، فكيف يفسر لنا ظاهرة روايته في الكتاب عن الضعفاء وعن الشذاذ؟ وقد أفاد ابن قولويه مجيبا على هذه الإشكالية بأنه لم يخرج في كتابه حديثا روي عن الشذاذ إلا أن يكون رواته ومخرجوه من الأعلام المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، وهم مشايخه الثقات كأبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن يعقوب الكليني، إذ قال رحمه الله ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. أي أنه يوجد فهمان، الفهم الأول أنه لا يروي عن الشذاذ مطلقا، الفهم الثاني لا يروي عن الشذاذ لكن يمكن أن يروي عنهم إذا كان الناقل هم أحد الثقات الأجلاء بحيث يحصل وثوق واطمئنان من هذا المروي عن ذلك الشاذ. الخلاصة إن جعفر بن محمد بن قولويه يريد أن يعتذر عن وجود الشذاذ من الرجال في أسانيد بعض رواياته، فأفاد أنه حيث روى عمن هو شاذ فهو إنما أخرجه عن نقاد الأخبار ومشاهير الرواة المعروفين بالعلم والرواية مثل الكليني وابن الوليد وغيرهما من أعظم المحدثين، مما يعني أن إخراج هذين العلمين ونظائرهما من الأعلام يفيد الوثوق بالرواية ويثبت الاعتبار لها، وإن كان فيها من الرواة من هو شاذ لا يعتمد عليه لولا رواية الجليل عنه. خلاصة فقه عبارة ابن قولويه أمرا، الأول إن ابن قولويه وثق مشايخه المباشرين فقط دون غير المباشرين، الثاني إنه أفاد اعتبار روايات كتابه ولو وجد فيها الشذاذ والضعفاء، لأنها قد أخرجت عن نقاد الأخبار وأعلام الرواية ومشهور أهل الحديث، مما يعني أنها نقيدات. ونقب ابن قولويه عن صحتها قبل أن يخرجها في كتابه. هذا تمام الكلام في فقه عبارة ابن قولويه، واتضح أنها مؤلفة من شقين. الشق الأول ما ذكر فيه أنه ينقل عن الثقة. الشق الثاني ما يذكر فيه أنه إذا روى عن الشذاذ فهو إنما ينقل عن نقاد الأخبار. فإذا الشق الأول ثمرته رجالية، ناظر إلى وثاقة الراوي وتصحيح الراوي. الشق الثاني ثمرته روائية، ناظر إلى تصحيح المروي. فصحيح هذا الراوي من الشواذ، لكن من روى عنه من نقاد الأخبار فهذا الخبر صحيح، أي معتضد بقرائن تفيد الوثوق بصدوره. مناقشة الأقوال. القول الأول: وثاقة جميع الرواة الواردين في كامل الزيارات من مشايخ مباشرين وغير مباشرين، وقد ذهب إلى ذلك صاحب الوسائل رحمه الله، وقال ما لفظه: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره، وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام، وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره، وسائل الشيعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، جزء 30 صفحة 202. ولم يذكر صاحب الوسائل عبارة ابن قولويه ولا كيفية الاستفادة منها، وقد وافقه على ذلك السيد أبو القاسم الخوئي في معجم رجاله، فنقل عبارة ابن قولويه وعقبها بقوله: فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله. معجم رجال الحديث سيد أبو القاسم الخوئي، الجزء الأول صفحة 50. ثم نقل السيد الخوئي كلام صاحب الوسائل المتقدم وعقبه بقوله: أقول إنما ذكره متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته، اللهم إلا أن يبتلى بمعارض. معجم رجال السيد الخوئي، الجزء الأول صفحة 50. وقد جرى السيد الخوئي على هذا المبنى في تراجم معجم رجال حديثه، فحكم بوثاقة كثير من المجاهيل نتيجة التزامه بالمبنى المذكور. ويقال إنه لما عدل عن هذا المبنى في أواخر عمره، وكان يرى وثاقة جميع الرجال، في أواخر عمره عدل وقال بوثاقة خصوص المشايخ المباشرين. ثمرتكم كبيرة إذا جميع الرجال يوثق 388 رجل، أما إذا المشايخ المباشرين قرابة 50 رجل، يعني يسقط التوثيق أكثر من 330 رجل. قيل له: إذن تتغير الكثير من الفتاوى. فقال: لم تتغير إلا فتوى واحدة، وهي إجزاء الأغسال المسنونة عن الوضوء. فكان يرى أن جميع الأجزاء أن جميع الأغسال المستحبة تجزي عن الوضوء. فلما عدل عن كامل الزيارات بنى على أن خصوص غسل الجمعة من الأغسال المستحبة يجزي عن الوضوء، وما عدا غسل الجمعة من الأغسال المستحبة لا يجزي عن الوضوء. وسئل لما لم تتغير الكثير من الفتاوى، فقال كنت أحتاط، وكان يحتاط في الفتاوى. ولا يخفى أن ظاهر كلام السيد الخوي رحمه الله أنه اعتمد في توثيقه لجميع الرواة على صدر عبارة ابن قولوه، وهي قوله: لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته. ولم يعر اهتماما لذيلها الذي فيه الرواية عن الشواذ. وبالتالي الاستدلال على هذا القول يمكن أن يكون بالصدر أو يكون بالذيل، والعمدة هو الصدر، وبعضهم استدل بالصدر كالسيد الخوي وصاحب الوسائل، وبعضهم قد استدل بالذيل كالشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان كما سيأتي. وما أفاده السيد الخوي رحمه الله لا يمكن المساعدة عليه من وثاقة جميع الرواة في مبناه السامع. فمن الواضح الذي لا ينازع فيه أحد حتى صاحب الوسائل والسيد الخوي أن كثيرا من رواة كتاب كامل الزيارات ليسوا من أصحابنا المرحومين، بل بعضهم أصحاب فرق ضالة مضلة، وهؤلاء تكثرت الرواية عنهم في ثنايا كتاب كامل الزيارة، مثل علي بن أبي حمزة البطائني أحد أعمدة الواقف، والحسن بن علي البطائني ابنه من الواقفة، وأبو الجارود الزيدي، وعمر بن شمر، وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، والمفضل بن صالح أكذب أهل البرية، ومحمد بن أبي ليلى، وعبيد الله بن يحيى الثوري وغيرهم. وهذا أصل واضح ينبغي أن يكون منبها لحامل عبارة جعفر بن محمد بن قولوة على خصوص مشايخه المباشرين، فإنهم وحدهم الذين ينطبق عليهم العنوان المذكور ثقات ورحمهم الله، بخلاف المشايخ غير المباشرين والوسائط الأخرى ففيهم الضعفاء والكذابة. ولو تأملنا في عبارة ابن قولوي فإننا سنجده أنه لا يريد أن ينفي وقوع الشذاذ في أسانيد رواياته، روايات كتابه مطلقا، إذ هم موجودون في كامل الزيارات، بل أراد ابن قولوي أن يعلم القارئ أنه لم يروي عن الشذاذ كيفما اتفاق، بل روى عنهم إذا روى روايتهم نقاد الأخبار المعروفون بالعلم والرواية. فهو يروي عن الشواذ في بعض الأحوال من خلال الضوابط العلمية الرصينة المعروفة والمقبولة عند أهل العلم آنذاك. إذن المحاولة الأولى محاولة توثيق جميع رواة كامل الزيارات استنادا إلى صدر عبارة ليس بتام. المحاولة الثانية محاولة توثيق الجميع استنادا إلى ذيل العبارة. وهو ما حاوله المحقق الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان رحمه الله في الحلقة الثانية من كتابه مشايخ الثقات صفحة 122، وهو من تلامذة السيد الخوي والشهيد الصيد رضوان الله عليهم. ويظهر منه أنه التفت إلى عدم إمكانية استفادة وثاقة جميع الرواة من صدر عبارة المؤلف، إذ عبر لكن ما وقع لنا، فاعترف بأن الصدر المذكور لا يفيد أكثر من وثاقة مشايخه المباشرين خاصة، لكنه حاول أن يستفيد وثاقة الباقين غير المباشرين من ذيل العبارة، وهي قول ابن قولويه رحمه الله: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم، عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. ففهم الشيخ عرفانيان من كلام ابن قولويه أنه في مقام النفي المطلق، يعني لم يروي أي رواية عن شاذين. وقد أفاد في توضيحه أن ابن قولويه يريد أن يقول إنه لم يخرج في كتابه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عن أصحابنا، عن الشذاذ غير المعروفين بالرواية. فهو يريد أن يقول إنه روى بواسطة مشايخه عن المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم خاصة، سواء كانوا من أصحابنا أم لم يكونوا. وفيه هذا الكلام لا يظهر من العبارة، خصوصا إذا راجعنا مضامين الكتاب ولاحظنا الوسائط المذكورة في الأسانيد، فإننا نجد فيها الكثير من المهملين والمجاهيل والضعفاء الذين ينطبق عليهم عنوان الشذاذ بشكل واضح، خصوصا أن نفس الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان الأصفهاني رحمه الله قد أتعب نفسه واستخرج تمام رواة كتاب كامل الزيارات، واعترف بذلك بعد مراجعة الكتاب، وقد أقر صفحة 155 من الحلقة الثانية من كتابه مشايخ الثقات بوجود 124 رواية مرسلة و327 رجلا مهملان أو مجهول الحال، واعترف بوجود 14 رجلا مسلمي الضعف عند الكل، و25 رجلا ممن اختلف في ضعفهم ووثاقتهم. إذن لو سلم بالمقتضي، وهو عبارة المصنف في قسمها الثاني، فإنها تبتلى بالمانع، وهو وجود الكثير من المهملين والضعفاء في أسانيد كامل الزيارات. وهناك نكتة، وهو أنه حتى لو سلمنا أنه يقصد هكذا، أنه لا يروي عن شاذ مطلقا، فنقول إن عدم الإخراج عن الشذاذ وغير المشهورين لا يعني بالضرورة وثاقة واعتبار من أخرج عنه لمجرد كونه مشهورا وغير شاذ، فما أكثر من ضعف ولم يوثق من مشاهير أهل العلم والمعروفين بالرواية المشهورين فيها. مناقشة واضحة أو لا؟ لاحظ مع المناقشة، نحن نستظهر أن ابن قولويه لم يكن في مقام النفي المطلق للرواية عن الشواذ، يقول أنا لا أروي عن الشواذ، وإذا أروي عن الشواذ فأنا أروي عنهم بواسطة نقاد الأخبار، هذا هو فهمنا. فهم الثاني للشيخ عرفانيان فهم النفي المطلق، يعني هو أبدا لا يروي عن الشواذ بل يروي عن المشهورين. نقول بناء على ذلك مجرد كون الراوي مشهور وغير شاذ لا يعني أنه ثقة. إذن عدم الإخراج عن الشذاذ وغير المشهورين لا يعني بالضرورة وثاقة واعتبار من أخرج عنه. فبعض مشاهير أهل العلم والمعروفين بالرواية لم يوثقوا. وإذا تأملنا في كتاب ابن قولوي سنجد مشكلة أخرى، وهي كثرة المراسيل، ففيه قرابة 124 رواية مرسلة، مما يعني أن الرواة لم يكونوا معروفين عند ابن قولويه، فكيف يحكم بوثاقتهم؟ لكن هذا الإشكال يمكن دفعه بأنه شهد بوثاقة من يعرفهم، يعني الرواة المعلومين بأشخاصهم، فهو يقول هؤلاء ثقات، فشهادته تشمل الروايات المسندة ولا تشمل الروايات المرسلة. نعم ربما ورد هذا الإشكال على من استفاد وثاقة جميع الرواة من صدر عبارة ابن قولوي، لأن مفادها أنه لم يروي إلا ما وصله من جهة الثقة. فلو فسرنا بما هو ظاهر كلام السيد الخوئي العبارة المذكورة بوثاقة جميع الرواة في تمام الطبقات لاتجه هذا الإشكال، إذ أن كثيرا منهم غير معلوم نتيجة للإرسال، فهم أيضا غير معروفين للمؤلف، فكيف يشهدوا بوثاقتهم؟ لكن لم استفدنا أنه يقصد خصوص المشايخ المباشرين في الصدر الأول، عبارة في الصدر ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، يقصد خصوص المشايخ المباشرين، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال. هذا تمام الكلام في مناقشة القول الأول وثاقة جميع الرواة، واتضح أنه ليس بتام. القول الثاني وثاقة خصوص المشايخ المباشرين، وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي بعد عدوله عن وثاقة جميع الرواة مطلقا، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.